بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحديث السابق في فضل أهل اليمن تكلمنا عنها، لكن بقي مسألة واحدة، وهي ما المراد باليمن؟ ما المراد باليمن؟ هل المراد باليمن هو ما يعرف اليوم حدود اليمن؟ وهل كانت هذه الحدود معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعروف عند أهل العلم أن اليمن ما بعد الطائف من جهة الجنوب، يعني بالنسبة للجبال تسمى جبال الصروات، هذه كلها تسمى اليمن. لكن هذه حدود حادثة، حدود حادثة بين السعودية واليمن، هذه الحدود حادثة. اليمن المعروف عند العلم هو ما بعد الطائف من جهة الجنوب، كل هذه الجبال يصدق عليها أنها اليمن، يعني أهل غامد وزهران وبالأحمر والأسمر وما شابه ذلك يسمون أهل الجنوب، والآن جنوب المملكة، هذا كله يدخل في اليمن، اليمن ما بعد الطائف من جهة الجنوب. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلون الجنة، هذا خبر وليس نهيا، لا تدخلون، النون موجودة فعل مرفوع، لأن لا هذه النافية، ولا النافية لا تجزم كما هو معلوم. لا تدخلون، إذن هذا خبر، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فالإيمان شرط لدخول الجنة. ولا تؤمنوا، هذا الآن جاءت في حذف النون، وهي أيضا نافية وليست ناهية، لكن ذكر العلماء أن هذه لغة، أن هذه لغة لبعض العرب أنهم يحذفون النون ومع لا النافية، وليس الفعل مجزوما، لكن هذه لغة على لغة من لغات العرب. جاء الحديث باللغة المشهورة: لا تدخلون بإثبوت النون، وجاءت الجملة الثانية على اللغة الثانية: ولا تؤمنوا، مع أن الفعل مرفوع والأصل يرفع بثبوت النون، أفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، لكن هذا يقولون لغة. قال في الحاشية: بحذف ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا فيه الحث على إفشاء السلام، أفشوا يعني معناه أو فيه الأمر بكثرة السلام، ما قال سلموا، قال أفشوا. ولا يكون السلام فاشيا إلا إذا سلم كل أحد، كل شخص سلم على الآخر فإنه يفشو، أي يظهر وينتشر. أما إذا سلم الأحد والأكثر لا يسلم لم يفشو السلام. إذن هذا فيه ترغيب وحث على الإكثار من السلام حتى يفشو بين المسلمين. ومن علامات الساعة كما جاء في بعض الحديث أن السلام يكون على المعرفة، أن الشخص لا يسلم إلا على من يعرف. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فينبغي المؤمن أن يكثر من السلام وأن يفشيه على كل أحد سواء يعرفه أم لا. ولا شك أن إفشاء السلام سبب للمحبة، وهذا يجد الإنسان من نفسه، إذا مررت بشخص وبدأك بالسلام فلا شك أن قلبك سيجد حبا له، أنه ما بدأك بالسلام إلا احتراما لك وتقديرا ومحبة، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فينبغي المؤمن أن يحتسب الأجر وأن يسلم على كل أحد ما استطاع، لكن في الأماكن العامة والأسواق المزدحمة قد يشق أن يسلم على كل واحد، كثرة الناس وازدحامهم في الأسواق، لكن يسلم ما استطاع، كل ما بين فينة أخرى يسلم ما استطاع. كان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى السوق وليس له حاجة إلا السلام، ما له حاجة، لا يشتري ولا يبيع، وإنما يذهب ليسلم. وجاء في حديث عمران عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم رجل جاء رجل قال السلام عليكم، قال عشر، أي عشر حسنات. جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام عشرون، أي عشرون حسنة. قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. إذن السلام على حسب، يعني حسب الصيغة، أقل ما يكتب للمسلم عشر حسنات إذا اقتصر على السلام عليكم، هذا يدل على فضل السلام، ينبغي المؤمن أن يكثر منه. لكن إذا عرفت أن هذا الشخص يهودي أو نصراني فلا تسلم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا يبدأ اليهودي والنصارى. لكن إذا شككت فالأصل الإسلام، في بلاد المسلمين الأصل الإسلام، سلم على الأصل. لكن إذا عرفت أن هذا ليس بمسلم، يهودي ونصراني أو مشرك هندوسي أو بوذي أو ما شابه ذلك، من باب أولى فلا تبدأ السلام إذا عرفت أنه ليس بمسلم. وعلى الأصل أن من في بلاد المسلمين أنهم مسلمون إلا إذا عرفت حاله. حدث عن حرب بن جرير عن الأعمش في هذا السند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، في تأكيد بالقسم، وكما سبق كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الإقسام على الأمور الهامة بدون استحلاف، هذا يدل على مشروعية الحلف على الأمور العظيمة التي تتعلق بتبليغ الدين والترغيب فيه. باب بيان أن الدين النصيحة. حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا يدل على أن المؤمن لا بد أن ينصح لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكتابه ولعموم المسلمين، هذا هو العلامة على صدق المؤمن، إذا كان صادقا في إيمانه فلا بد أن ينصح، وإذا غش وقصر دل على ضعف إيمانه. الدين النصيحة، من صدق نصح وبذل وسعه في أداء الواجب. النصيحة لمن؟ قال لله. كيف ينصح لله؟ ينصح لله بالإيمان به، توحيده وإخلاص الدين له، والقيام بالواجبات وترك المحرمات، هذا حق الله. ينصح لله بأداء حقه، يجتهد بأداء حق الله مخلصا من قلبه. إذا لم يخلص لم ينصح، وإذا قصر في شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات لم ينصح لله. ولكتابه، بالإيمان بالقرآن والعمل بما فيه، وإذا زاد في المستحبات من الحفظ والتجويد والتدبر والبكاء عند تلاوته هذا من الكمال، لكن نصح الواجب أن يؤمن به أنه كلام الله تبارك وتعالى وأن يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه. ولرسوله كذلك، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه في أخباره ويمتثل لأوامره ونواحيه ولأئمة المسلمين. يعني إذا بايع إماما فإنه ينصح له بالسمع والطاعة في غير معصية الله وعدم الخروج عليه إذا لم يرى كفرا صريحا، وإذا رأى منكرا نصحه وبينه له إذا استطاع بالطرق التي يحصل بها الخير والصلاح. يعني ناصحه فيما بينه وبينه باللين وكلام الطيب حتى يكون أدعى للقبول. ولعامة المسلمين يؤدي حقوقهم الستة المعروفة ويبذل كل خير ما استطاع ويكف شره على المسلمين. فلا شك أن من أدى هذه الأمور فقد تم إيمانه وصدق في دينه، ومن قصر فإنه تقل نصيحته بقدر تقصيره. حدثنا بكر بن شيبة، حدثنا عبد الله بن أمير ومسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني هذا قريب من الأول في المبايع على النصح، وأن هذا من الدين من الإيمان النصح لكل مسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وامتثل جرير رضي الله عنه هذا العهد، فجاء في سيرته رضي الله عنه أنه بعث غلاما له يشتري فرسا، فاشترى فرسا بثلاثمائة درهم، وأتى بصاحب الفرس لينقده جرير رضي الله عنه. فلما رأى الفرس رأى فرسا جيدا، فقال له: يا هذا فرسك خير من ثلاثمائة درهم، تبيعه بأربعمائة؟ قال صاحب الفرس: الذي ما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: فرسك خير من أربعمائة، تبيعه بخمسمائة؟ فقال: نعم. قال: فرسك خير من خمسمائة، أتبيعه بستمائة؟ ثم قال: تبيعه بسبعمائة؟ ثم اشتراه بثمانمائة. رأى أنه من النصيحة، فلما قيل له بذلك قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فرأى أن فرس هذا الرجل يساوي 800، مع أنه لو اشتراه ب300 لم يكن في بأس، لأن صاحب الفرس قد رضي ببيعه، إلا إذا كان لا يعرف السعر لا يعرف الثمن فهذا يكون باب الغبن. أما إذا كان صاحب الفرس يعرف الأقيام يعرف ثمن الخيل ورضي بهذا السعر فليس بآثم من اشترى منه، لكن لو كان لا يعرف الثمن هذا يسمى الغبن. إذا كان صاحب السلعة يجهل السعر وباعها ثم علم بالسعر، باعها بأقل من السعر بكثير ثم علم بعد ذلك، فله الخيار، يسمى خيار الغبن. أما إذا كان عالم ورضي فلا حرج. فجرير رضي الله عنه احتاط ونصح لصاحب الفرس لأنه يراه أنه أفضل من 300، فزاده إلى 800. حدثنا سهيج بن يونس ويعقوب الدوري أو الدوري الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنه لقنه فيما استطعت، أنه قد يعني قد تمر به أشياء ويعني يطالب بأمور لا يقدر عليها فيأثم لو لم يشترط هذا الشرط. قال فيما استطعت حتى لا يأثم إذا عجز عن شيء. هذه البيعات تأكيد، وإلا فإن من أسلم، من دخل في الإسلام، لزمته هذه الأمور بدون بيعة خاصة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع هذه البيعات الخاصة للتأكيد، تأكيد هذه الأمور وتثبيتها في النفس، ولا سيما في أول الإسلام، فإن أهل الإسلام كانوا قلة والأكثر على الشرك، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تثبيت الإيمان في قلوب أصحابه، لأن الواجب كبير، لأن الإسلام في حالة ضعف، حالة فقر وحاجة، فالمسلم عليه واجبات كبار لأنه يحمل هذا الدين مع قلة من يحمله. فالمسلم بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى اللباس، بحاجة إلى الجهاد. الكفار رمامهم عن سهم واحدة، عن قوس واحدة، فالإسلام في حالة شدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع من أجل أن يعظم الأمر على الصحابة لشدة القيام بالدين في ذلك الوقت.